قال رحمه الله: بعد أن أبان الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المخلفين الذين بعد ذلك لا شك أنهم ندموا على ما حصل منهم إن كان فيهم حياة قلب من تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا الخروج مع أهل ومنعوا من ذلك، اختبرهم الله عز وجل، يدل أنهم مسلمون يظهرون الإسلام، واختبرهم الله عز وجل، وأن من تاب منهم وجاهد في سبيل الله وأطاع الله ورسوله أنه سيغفر له. قل للمخلفين من الأعراب، أي الذين لم يغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذا اختبار لهم، إن كنتم صادقين أنكم يعني ندمتم على ما حصل منكم في التخلف يوم الحديبية، فستدعون إلى قوم في غزوة أخرى ليعلم الله الصادق منكم من الكاذب، إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ومعناه يسلمون أو تقاتلوهم. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هؤلاء أصحاب البأس الشديد، يكره هذا الخلاف ابن كثير وغيره، يأتي كلامه. فإن تطيعوا، أي تطيعوا الله ورسوله بقتال هؤلاء الأشداء من الكفار جاهدون في سبيله، يؤتيكم الله أجرا حسنا. ومعناه أنهم إن أطاعوا الله ورسوله تابوا من تخلفهم ونفاقهم يأجرهم الله، يؤتيكم الله أجرا حسنا، ففيه فضيلة طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الأجور مرتبة على الإيمان الصحيح، على طاعة الله وطاعة رسوله إيمان مرتب عن الأعمال الصالحة والجزاء الحسن. وقوله أجرا حسنا أي عظيما، أثنى الله عليه بالحسن. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يوم الحديبية، كما توليتم يوم الحديبية وعرضتم، ذكرهم الله بما صنعوا وبما شمتوا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وفيه دليل على وجوب الجهاد إذا استنفر ولي الأمر بشروط يأتي بيانها، وأن من تخلف عن ذلك بعد أمر الله ورسوله أنه عرض نفسه للعذاب الأليم، ولا سيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. ثم لما كان هذا يتبادر أن كل من تخلف يعذب منهم، كل من تخلف منهم يعذب، أبان الله أنه ما هو على إطلاقه، بهذا الاستثناء الأخير الذي بعده: ليس على الأعمى حرج، أي لا منكم ولا من غيركم، الأعمى ما عليه ذنب. الحرج هنا عندنا للراغب حرج، الحرج هنا الإثم، ليس عليه إثم ولا ذنب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أعرج الذي برجله تعب، رجله إحدى رجليه لا يستطيع المشي بها، ومن باب أولى الكسر المكسور رجلين أو الذي به ألم في رجليه. ولا على المريض حرج، سيأتي من كلام ابن قدامة عند كلمة بداية الجهاد، انظر بداية الجهاد من كتاب ابن قدامة ذكر المريض والتفاصيل فيه. ولا على المريض حرج، فهل أعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد هذه فقط؟ يزاد على ذلك ففيهما فجاهد. ولا على من منعه والداه أحدهما حرج عند الاحتياج الملح إلى ذلك، لا سيما في جهاد الطلب. وأيضا يزاد على ذلك ليس على الضعفاء، الضعيف الذي لا قدرة له لصغاره أو لكبر سنه وعجزه. ولا على المرضى في هذه الآية الكرمية، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. فإذن هذه شروط ذكروها، أو هذه الأعذار المبيحة: العمى، العرج من بابه تعب الرجلين أكثر الشلل نحو ذلك، المرض الذي يعجز صاحبه عن الخروج، للزكام والصداع نحو هذا، كما سيأتي كلام القدامى إن شاء الله. ولا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الأعذار مبيحة للتخلف، وأنه ليس واجبا على صاحبه. الضعف ويشمل الصغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصغار ومنعهم من الجهاد، ابن عمر وأبي سعيد استصغروا فردهم، ما كان يأذن للصغير. وهكذا كبير السن العاجز الضعف، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، العاجز عن السفر لا يجد ظهرا، لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. القائم على والديه ولو تركهما لضاع أو لضاع أحدهما، ارجع فاحسن صحبتهما ففيهما فجاهد. هذه الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد في سبيل الله إذا وجب، النفور النفر في سبيل الله إذا وجب. وموجبات النفور استنفار ولي الأمر، إن الرسول لما استنفرهم وتخلفوا عاقبهم الله في هذه الآية وفي غيرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. والتحام الجيشين لا يجوز الفرار بعد الالتحام، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله جهنم وبئس المصير. وجهاد الدفع إذا ابتلي المسلمون بعدوان العدو عليهم وعلى بلادهم فهذا يصير جهاد دفع. ففي هذه المواضع يصير واجبا عينيا إلا على معذور، وفيما عداها واجب كفائي. واستدل الإمام مسلم والبخاري وغيرهم بحديث جابر إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان مكان ما حبسه المرض، هو بنوا عليه باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، من أذكار التي الأعذار التي أشرنا إليها آنفا. ليس من تلك الأعذار أعذار المنافقين، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي نحن مشغولون بأموالنا نحفظ أموالنا لو خرجنا تضيع أموالنا وأيضا أهلونا. فهل منها ما إذا كان بيته عورة؟ يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني كأن يكون بيته مكشوفا، لو تركه لربما حصل الاعتداء على بيته والانتهاك حرماته، وكذلك أيضا الأذية لنسائه ومحارمه، هذا عذر. وهكذا أيضا أراد رجلا الاكتتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان متحققا، إذا كان متحققا، ما هو مجرد أوهام المنافقين واعتذارات المنافقين. قال رجل اكتتبت يا رسول الله وإن امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. فإذا كان يأذن له أنها إذا سافرت يسافر معها، لا تسافر غير محرم، فمن باب أولى إذا تركها في البيت وضاعت واعتدى عليها السفهاء حصل لها يعني ماذا عورة، بيت عورة. وهذا قد يضاف إذا تحقق ذلك إلى الأعذار. قال النووي في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، أن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فعرض له عذر، في رواية أخرى حبسهم العذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما كثر التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة نحوهم كثر ثوابه. ونقل الشوكاني عند حديث في الأوطار باب الاستئذان، استئذان الوالدين في الجهاد، عند حديث فيهما فجاهد، قول الجمهور أن من كان والداه أو أحدهما بحاجة إليه أنه ما يجوز له الغزو إلا بإذنهما، دليل على بر الوالدين، فقد يكون أفضل من الجهاد. قوله ففيهما فدليل على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، هذا في غير الدفع. فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد لهما. أخرجه ابن حبان حديث ابن عبد الله بن عمرو قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة ثم الجهاد آخره، فإن لوالدين قال إن أمرك بوالديك خيرا. الحديث انتهى من الأوطار تحت تبويب المجد باب استئذان الأبوين في الجهاد، ثم أيضا ذكر بعد ذلك بابا آخر لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه، وهذا مستثنى، ذكر حديث أبي قتادة إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، يعني هذا ليس معناه أنه ما يجاهد على الصحيح، بل يجاهد يجاهد. وهل تظنون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجب عليهم الجهاد ما كانوا مديونين الفقر الذي هو عليهم؟ الزبير كان مديونا، بنص الحديث، وغيره كثير، ولكن هذا معناه أنه إن مات وعليه دين قد لا يكفر عنه يعني شهادته ما تكفر عنه الدين حق الناس، هذا مدلول الحديث. أما أن يقال المديون لا يجاهد كما بوب عليه المجد فيه نظر أنه من الأعذار، لا، لو كانوا الأعذار لوجدت كثيرا من الناس المديونين ما يخرجون ويحصل للعدو مكانه، فإن الجهاد مما الديون مما تعم بها البلوى، وهذا يشمل الدين القليل أو الكثير. يعني مثلا عليك للدكان 1000 ريال يمني، يشملك، هذا عليه دين مليون أو أكثر من ذلك يشمله، هذا ما هو صحيح. الأعذار ربانها ابن قدامة فيما يتعلق به قال: ويتعين الجهاد في 3 مواضيع، إذا التقى الزحفان، الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلي قتالهم ودفعهم، الثالث إذا استنفر الإمام قوما. وقال: ويشترط لوجوب الجهاد 7 شروط الإسلام، أي ما صح من الكافر، والبلوغ والعقل والحرية، مرآن ما كان لها، والذكورية والسلامة من الضرر غير أولي الضرر، الآية في سورة النساء، ووجود النفقة، هذه 7. فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط في لوجوب سائر الفروع، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، غير مأمون في الجهاد، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنيان، ضعيف، ليس على الضعفاء، والصبي ضعيف. وقد قال ابن عمر: عدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني وفي المقاتلة في المقاتلة. وأما الحرية فاشترط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العمد، والمرأة ما هو من شأنها، قال: ما كان لهذه أن تقاتل. وقال: عليكن لكن جهاد لا قتال فيه، لا قتال فيه. والشاهد: وأما السلامة من الضرر فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض، وهو شرط لقوله تعالى: ليس على الأعمى الآية. فأما العمى فمعروف، بقي العور ما هو عذر، يستطيع أن يسافر ويمشي ويعيش ويقاتل. وأما العرج فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب، يمنع المشي ويمنع الركوب كالزمانة، يعني كالشلول، أو الذي به عرج في رجل واحدة ما يستطيع المشي عليها. وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي إنما يعني لا بأس، وإنما يتعذر عليه شدة العدو، فلا يمنع وجوب الجهاد، لأنه ممكن ممكن منه فشابه الأعور. وكذلك المرض المانع هو الشديد، فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس والصداع خفيف والزكام يسير، هذه كلها أمراض لكن ما تمنع. المرض المانع هنا هو الذي يطرحه لا يستطيع معه الذهاب. وأما وجود النفقة فيشترط لقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة، فيعتبر القدرة عليها. فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط، يعني إذا كان في البلد أو قريب، مسافة سفر لكن قريب ما هو بعيد يمكن المشي، ما يلزم الركوب، لقوله: ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم، إشارة إلى ما قد ذكرناه قبل من الأعذار. ويقوله حرج، أصل الحرج الحراج، مجتمع الشيئين، التصور من ضيق ما بينهما، حرج أي إثم، الإثم حرج. قال: ذلك الذي حرج وهلك، لما سألوه أهلنا حرج في كذا وقالوا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج هنا الإثم عند عامة أهل العلم، ليس على أعمى حرج أي الإثم، ليس عليه إثم إذا تخلف في هذا الموضع عن الجهاد، وليس فيه النفي عن آثامه الأخرى، حرج أي إثم. نقل صاحب الموسوعة الإجماع على هذه، على أن الأعذار مبيحة، جائز تخلف في هذا. قال في المجلد 662: الجهاد على المريض ليس لا يستطيعه، الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه. ثم قال ابن رشد: وأما على من يجب فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون ما بما يغزون، الأصحاء لا المرضى ولا الزمنة، لا المريض ولا صاحب الزمانة بمرض يعيقه ويديمه، وذلك لا خلاف فيه يعيقه على ذلك. ونقله ابن حزم، وابن ابن قدامة نحو ذلك. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا أن لا جهاد فرضا ما هو واجب عليه على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لم يستطع لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد راحلة زاد وإن كان بعيدا يضاف إليه الراحلة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وسواء طاع في هذا في سياق هذا إن طاعه في ذلك وهو عام. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال ابن كثير اختلف المفسرون في قول هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال. أحدها أنهم هوازن رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن جميع أنهم أو جميعا قيل هؤلاء أصحاب البأس أنكم ستدعون ستأتيكم غزوة هوازن بعد فتح مكة أولي بأس إن قاتلتم إخلاص وتوبة غفر الله لكم. قيل هوازن قاله جماعة قال ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه قال قتادة والثاني ثقيف وهو مقارب ثقيف هوازن قال الضحاك والثالث بنو حنيفة قتال مسيلمة وأصحاب مسيلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاله جويبر جويبر ضعيف. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وهذا فيه نظر أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مثلان سعيد بن عكرمة الرابع هم أهل فارس رواه علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كأب الأحبار هم الروم وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم وعن مجاهد هم أهل الأوثان وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد لم يعين فرقة هذا كلام مجاهد. وبه يقول ابن جريج واختيار ابن جرير هذا هو الصواب. معنى أنه سيأتي بعد هذا الذي منعتم منها هذه الغزوة خيبر معارك ومن تلك المعارك مع هوازن ومن تلك المعارك مع كذا من يعني معارك كثيرة. فإن أنتم تبتم وقاتلتم في سبيل الله غفر الله لكم وإن توليتم كما توليتم من قبل عذبكم الله. فهذا القول بعموم هذه المعارك الآتية التي لم تتعين اختيار ابن جرير هو الصواب والصواب. ذكر شيخ الإسلام الأقوال فيها كلها في اختياراته في التفسير ولبأس الشديد كذا إلى الفرس وقيل وقيل كما ذكر وكذا أيضا السعدي ذكر هذا الباحث قول السعدي. واختاره ابن جرير العاشر قول العاشر قول مجاهد وابن جرير أنهما قالا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعينا فرقة. واختاره ابن جرير وقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولو بأس شديد في القتال ونجد في الحروب ولم يوضح لنا الدليل خبر ولا عقل على أن المعنى بذلك هوازن ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم ولا أعيانهم. وجائز أن يكون عنا بذلك هذه الأجناس أي كلها وجائز أن يكون عنا بهم غيرهم ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد أي إلى حروب أخرى يعني تشملهم جميعا. قال هذا الباحث وما ذهب إليه ابن جرير ومن وافقه من القول بالعموم وعدم التخصيص هو بقوم معينين هو الأظهر لعدم الدليل على التخصيص. وتحمل أقوال السلف في تعيينهم على أنهم أرادوا التمثيل كما قال أبو حيان لا سيما وأنها غير متفقة والله أعلم منهم من مثل بكذا ومنهم ثبتت إليهم جملة من هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري عن معمر الزهري يعني في قوله ستدعون قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولو بأس شديد قال لم يأتي أولئك بعد أنهم حروب آتية يعني قاتلهم إن قاتلهم المنافقون بعد ذلك وتابوا وقاتلهم غفر لهم. وحدثنا أبي حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال هم البارزون قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم صغار الأعين ذلف الآناف كأن وجوه مجان مطرقة، قال سفيان هم الترك، كل هذا قد قالوه، لكن بعيد أن يكون الخطاب لأناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ستدعون إلى الترك في آخر الزمان. ولكن هؤلاء منهم من أصحاب البأس الشديد، وكما أن الخطاب لأولئك فكان فحال من بعدهم يتبعهم، يتبع أولئك. قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر ابن أبي خالد عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة رضي الله عنه ففسر قول رسول الله: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، قال: هم البارزون، يعني الأكراد. وقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصر عليهم، أو يسلموا فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار، إن أسلموا ما تقاتلوهم، وإن بقوا ولا ذلك قاتلتموهم. وهذا فيه دليل على أن الجهاد لا ينقطع ما دام يقاتل الكفار. ثم قال تعالى: فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد تؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني في زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر الآثار في ترك الجهاد: فمنها لازم كالعمى والعرج مستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضهم الحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى: مراقبا في الجهاد طاعة الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، ومن يتولى أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش وعلى أموال الأولاد شغلتنا أموالنا وأهلنا، يذيبه عذابا أليم في الدنيا بالمذلة وتسلط الكفار وتسلط الأعداء عليه، مذلة شامل هذا. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت هذه السكة بيتا إلا دخلها إلا كان عليهم دخلهم الذل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد في سبيلكم بالزر ورضيتم بالزر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي الآخرة بالنار، والله تعالى أعلم. إن كتبنا فوائد ترى نسيتها في البيت، لكن نقرأها إن شاء الله في حينها على هذه مضمونها ما قد سبق. إلى هنا بارك الله فيكم.